والآن مع شرح مقرر الفقه، شرح كتاب نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 76 و300 وألف، المحاضرة السابعة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، قد وصلنا في هذا الكتاب المبارك نور البصائر والألباب للعلامة السعدي رحمه الله تعالى إلى كتاب الصلاة، بعدما فرغنا من فصول الكتاب الأول المتعلق بأحكام الطهارة والتي هي شرط عظيم من شروط صحة الصلاة. ولهذا فعادة أكثر العلماء على أنهم يبدأون الأحكام الصلاة ويبدأون أحكام الصلاة بالطهارة لأنها أعظم شروط الصلاة. فنقول لماذا يبدأ أكثر المصنفين في الأحكام بأحكام الصلاة؟ الجواب، يبدأ أكثر المصنفين في الأحكام بأحكام الصلاة لأنها أشرف أركان الإسلام بعد الشهادتين، لأنها أشرف أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي أولى الأركان بعد الشهادتين فرضا. فإن الزكاة فرضت في آخر العهد المكي، وأما الأنصبة ففصلت في العهد المدني، وأما الصيام ففرض في العهد المدني في أوله العام الثاني، وأما الحج ففرض على الصحيح في العام التاسع. فأول الأركان بعد الشهادتين فرضية الصلاة، وهي أعظم هذه الأركان بعد الشهادتين. ثم يبدأون بالطهارة، فلما يبدأون بالطهارة قبل الصلاة؟ نجد أن أكثر كتب الأحكام تبدأ بالطهارة قبل الصلاة. الجواب، لأنها أشرف شروط الصلاة وأفضل شروط الصلاة وأعظم شروط الصلاة الطهارة، فلا تصح الصلاة فرضا أو نفلا إلا بالطهارة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبو هريرة رضي الله عنه: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فلا تصح الصلاة إلا بالطهارة. وفي الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أن رجلا شكر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا يجد الشيء في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يخرج من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فأعظم شروط الصلاة الطهارة، وقد فرغنا منها والحمد لله ببيان أحكام الوضوء والتيمم والغسل وأحكام الحيض والنفاس. واليوم نبدأ بالصلاة وأحكامها. نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. فرض الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على الأمة 5 صلوات في اليوم والليلة على كل مسلم مكلف إلا الحائض والنفساء.
نعم، فرض الله ورسوله على الأمة 5 صلوات في اليوم والليلة. فرض الله عز وجل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلوات 5 في السماء ليلة المعراج. إذن متى فرضت الصلوات 5؟ متى فرضت الصلوات 5 على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة؟ الجواب، فرضت الصلوات 5 ليلة المعراج حين عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين في حديث المعراج. وكانت فرضيتها 50 صلاة في أول الأمر، ثم خففت إلى 50، ومن الله على هذه الأمة بأن جعلها 5 في الأداء و50 في الأجر، فهي 5 في الأداء وهي 50 في الأجر والثواب. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك تحصل مضاعفة لهذه الصلوات الخمس باعتبارات، منها باعتبار المكان، فصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه، وصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة فيما سواه، والصلاة في المسجد الأقصى على النصف من ذلك، إن صح الحديث في هذا. فصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، هذه مضاعفة باعتبار المكان. فمتى فرضت الصلاة الخمس؟ ليلة المعراج. أول ما فرضت هذه الصلوات كانت كم؟ كانت خمسين صلاة، ثم خففت إلى خمس، نسخت. ومن هنا يستدل العلماء بهذا على النسخ قبل الفعل. هل يجوز النسخ قبل الفعل؟ الجواب نعم، لهذا الحديث الوارد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض الله عليه الصلاة خمسين ثم نسخ هذه الفرضية إلى خمس، فخففت إلى خمس قبل الأداء، قبل الأداء، قبل أن يؤدي المسلمون الصلاة فرضت الصلاة خمسا ونسخت الخمسون إلى خمس. يبقى هذا فيه دليل على النسخ قبل الفعل. ومما يدل على النسخ قبل الفعل أيضا ما ورد في السنة الصحيحة أيضا، لما طبخ الصحابة لحوم الحمر وكذا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القدور أن أنها تكفى وكذا، وأنها تكثر، وأن اللحم يرمى، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسلوها، فرخص لهم النبي في ذلك أن يغسلوها، قد أمر النبي بكسرها، ومع ذلك نسخ هذا الأمر قبل الفعل. إذن متى شرعت الصلوات الخمس؟ ليلة المعراج. ماذا كان العدد أولا الذي فرض؟ كان خمسين ثم خفف إلى خمس. ماذا نستفيد من تخفيف فرضية الصلاة من الخمسين إلى الخمس؟ من قواعد الجواب، هذا كل أسئلة اكتبوها، هذه كلها أسئلة اكتبوها. الجواب نستفيد من ذلك جواز النسخ قبل الفعل، جواز النسخ قبل الفعل. طيب سؤال، هل تجب صلوات أخرى ابتداء من الشارع غير الصلوات الخمس؟ هل تجب صلوات أخرى ابتداء من الشرع غير الصلوات الخمس؟ وأقول ابتداء لأن الإنسان قد ينذر صلاة فتجب عليه، لكن تجب بالنذر لا بأصل الشارع. الجواب لا تجب غير الصلوات الخمس على الصحيح، لا تجب غير الصلوات الخمس على الصحيح. السؤال ما الدليل على ذلك؟ الجواب ما جاء في الصحيحين، لما قال الرجل يا رسول الله وسأله عن الصلوات فقال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا، لا إلا أن تتطوع. وأما القول بوجوب الوتر فقول ضعيف، وأما القول أيضا بوجوب العيدين وجوبا عينيا فهو أيضا قول مرجوح. والصحيح أن هناك صلوات هي فرض كفائي ليس فرضا عينيا، كصلاة الجنازة، صلاة العيدين. وأما الوتر فسنة مؤكدة وهو آكد السنن، ولهذا النبي ما كان يتركه حضرا ولا سفرا صلى الله عليه وسلم. وكذلك صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف، صلاة التراويح كلها سنن. إذن لا يجب إلا الصلاة الخمس على الصحيح، الحديث الذي ذكرناه، ولحديث أيضا ابن عباس لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن يدعوهم إلى الإسلام ويعلمهم، وفيه فإنهم أطاعوك لذلك أعلمهم بأن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل، فهي خمس، هذه الواجبة من قبل الشارع. طيب سؤال، هل كانت هناك صلوات مفروضة قبل الصلوات الخمس؟ الجواب قيل ذلك وأن الله قد فرض الصلاة صلاة الليل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة في أول الأمر، ثم خفف بعد ذلك الأمر من الفرضية إلى الاستحباب للأمة، وقيل للنبي كذلك، وقيل بل بقيت الفرضية. قال تبارك وتعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن. وأيضا جاء في بعض الأحاديث أن الصلاة كانت فرضت ركعتين، ولهذا تقول عائشة: فأقرت في الحضر في السفر وزيدت في الحضر. هذا ما يتعلق بفرضية الصلاة. فائدة، هذه كلها اكتبوها، فوائد اكتبوها. فائدة: بعدما فرضت الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم في السماء صلوات الخمس ليلة المعراج، نزل جبريل فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس في يومين، في أول وقت وفي آخر وقت، في آخر الوقت، وكان هذا في اليوم الذي تلا فرضية الصلاة، كان هذا في اليوم الذي تلا فرضية الصلاة كما جاء في الصحيح، كما جاء في الصحيح. هذا ما يتعلق بفرضية الصلوات الخمس من مسائل. سؤال: ما الذي يدل عليه فرضية الصلاة ليلة المعراج، وهل فرضت فرائض أخرى من أركان الإسلام غير الصلاة في ليلة المعراج؟ الجواب: يدل ذلك على شرف الصلاة، حيث أنها فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج ولم تفرض عليه وهو على الأرض للصلاة الخمس، ولم تفرض فروض أخرى من العبادات غير الصلاة ليلة المعراج. نعم.
قال: على كل مسلم مكلف إلا الحائض والنفساء.
على من تجب الصلاة؟ سؤال: على من تجب الصلاة؟ الجواب: على كل مسلم، فلا تجب على الكافر، فلا تجب على الكافر. ولو صلى كافر لم يشهد الشهادتين ولم ينوي الإسلام فإنها لا تقبل صلاته. أما إذا صلى وهو ناوي الإسلام، فهل هذا يجزئه لأنه يقرأ فيها أي يقول فيها الشهادتين؟ الجواب: لا، لأنه يبدأ الصلاة بالله أكبر، وهذا ليس بالشهادتين، ولا بد من الشهادتين لدخول الإسلام، وبالتالي حتى إذا نطق الشهادتين بعد فالعبرة في الصلاة، أن تبدأ بالتكبير، والتكبير ليس يدخل به الإسلام، فلا تصح صلاته، لكن يصح إسلامه إذا نوى بالشهادتين الإسلام. إذا صام، إذا زكى، إذا حج، فالشرط في صحة العبادات الإسلام، ولهذا لا تقبل العبادات من غير المسلم، لا تقبل العبادات من غير المسلم، فتجب على كل مسلم. فالإسلام شرط لصحة هذه العبادات. سؤال: هل معنى عدم صحة الصلاة من غير المسلم أنه غير مخاطب بها أم لا؟ أو نجعلها بالمسألة المشهورة: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ من صلاة وصيام وزكاة وكذا، هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ الجواب: هناك خلاف، والصحيح أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، مخاطبون بفروع الشريعة، لكن لا تصح منهم هذه الفروع إلا بالإسلام. والدليل على ذلك ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. وأولئك كفار. سؤال: ما ثمرت أنهم مخاطبون بفروع الشريعة مع أنها لا تقبل منهم ولا يصح أداؤها إلا بالإسلام؟ الجواب: زيادة في العذاب، زيادة في العذاب. فإنه إذا عذب على الإسلام وحده بخلاف إذا عذب على الإسلام وعلى فروع الإسلام، فيكون هذا زيادة في العذاب. إذن هم مخاطبون بفروع الشريعة زيادة في العذاب على كل مسلم مكلف. مكلف ماذا يعنى به عند الفقهاء؟ ماذا يعنى بمكلف عند الفقهاء؟ احنا نمشي يا اخواني لفظ لفظ وباختصار، ماذا يعنى بمكلف عند الفقهاء؟ الجواب: يعنى بالمكلف البالغ العاقل، يعنى بالمكلف البالغ العاقل، هذا هو المكلف عند الفقهاء البالغ. فتجب الصلاة على البالغ إذا بلغ. سؤال: بما يحصل البلوغ؟ بما يحصل البلوغ؟ الجواب: يشترك الذكر والأنثى في علامات ثلاث. الأولى نزول المني، الثانية نبات الشعر الخشن حول القبل اللي هو الأصلي، ثالثا تمام 15 سنة. هذه يشترك فيها الذكر والأنثى، وتنفرد الأنثى بعلامة وهي نزول دم الحيض، نزول دم الحيض، هذه علامات البلوغ. سؤال: لكن هل يؤمر الصبي بالصلاة قبل البلوغ؟ الجواب: يؤمر بالصلاة قبل البلوغ إذا بلغ 7 سنين. ما الدليل؟ قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10. ضرب تأديب، لأنه يوشك أن يبلغ، حتى إذا بلغ كان عالما بها مؤديا له. سؤال: هل يؤمر بالصلاة قبل 7؟ الجواب: لا يؤمر بها ولا يصحب إلى المسجد إلا للحاجة. أما لأداء الصلاة قبل 7 فلا يصحب إلى المسجد، لكن إذا احتاج أن يصحبه للحاجة فلا بأس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حمل أمامه في الصلاة، وجاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الصلاة يريد إطالتها، فإذا سمع بكاء الصبي تجوز فيها، مما يدل على جواز اصطحاب الصبيان قبل ذلك إلى المسجد، لكن عند الحاجة لا للصلاة، لا للصلاة. لكن إن أدى الصبي الصلاة في البيت قام يقلد أمه أو أباه فلا ينهى عن ذلك، لكن يؤمر لا. مروا أبناءكم الصلاة وهم أبناء 7، لكن لو قام يقلد أبويه فلا حرج. سؤال: لو أدى صلاة الظهر وهو غير بالغ
ثم بلغ في الوقت، فهل يعيد الصلاة أم لا؟ الجواب نزاع بين أهل العلم، فيه نزاع بين أهل العلم، هل يؤدي الصلاة مرة ثانية أو يكتفى بما أداه من صلاة. كما كذلك تفرض الصلاة على المسلم البالغ العاقل، وضده المجنون، فلا تصح منه صلاة ولا تجب عليه صلاة. أقصد المجنون، أقصد المجنون. ومثله كذلك المخرف الذي لا يعي إلا الشيء القليل، الذي لا يستطيع ولا يتمكن أن يصلي به، فحينئذ لا تكون عليه صلاة. أما المريض الذي لم يعد يستطيع الحركة قط تجب عليه الصلاة طالما أن عقله فيه. إذن متى ترفع عنه الصلاة؟ الجواب إذا جن، إذا جن فلا صلاة ولا عبادة ولا نية ولا قصد ولا إمامة. لو كان إماما، لا أقصد إمام صلاة، حتى إمام مسلمين، سؤال: أليس النبي يقول إلا أن ترى كفرا بواحا؟ ما ذكر مجنونا، كفرا بواحا في أوصاف العقلاء، لأن الحاكم يدير أمور الناس، فإذا حصل له كفر وصار به كافرا لم يعد إماما. أما الجنون فإن حصل له لم يعد مؤهلا لمصلحة نفسه، كيف يكون مؤهلا لمصلحة الأمة؟ يبقى الكفر فيما يتعلق بأوصاف عقلاء، أما الجنون ألغى ذلك بإجماع. أما إذا كان مصاب بعهات، مصاب بكذا، حتى ولو قعيد يدير عن طريق إدارتي وعن طريق الناس فلا إشكال، لكن إذا كان عند الابتداء فإننا قد نختار غيره، أما إذا طرأ ذلك له فلا إشكال طالما أنه مسلم وأنه على الإسلام. تجب إذن على كل مسلم عاقل بالغ إلا الحائض والنفساء. إلا الحائض والنفساء فإنهما لا تجب عليهما الصلاة وقت الحيض والنفاس، ولو صلي ما قبلت الصلاة. سؤال: هل يقضيان الصلاة بعد الطهر؟ الجواب: لا يقضيان الصلاة. ما الدليل؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، قول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح لما سألتها معاذته: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها عائشة رضي الله عنها: حرورية أنت، قد كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. سؤال: وهل العبد تجب عليه الصلاة؟ الجواب: تجب الصلاة على العبد لأنه مكلف بهذه العبادة، لكن لا تجب عليه الجماعة إلا إذا سمح له وليه سيده بذلك، لأنه مشغول بسيده موقوف عليه. نعم.
قال: ومن جحد وجوب الصلاة أو تركها تهاونا وكسلا حكم بكفره وجرى عليه ما جرى على المرتدين.
نعم، سؤال: ما حكم تارك الصلاة؟ هذه كلها أخواني معلومات، اكتبوها ما تتركوها بارك. ما حكم تارك الصلاة؟ الجواب: تارك الصلاة إما أن يتركها جحودا، وإما أن يتركها تهاونا وكسلا. أولا، ما الحكم إذا تركها جحودا؟ الجواب: إذا جحدها كفر ولو صلى، فكيف إذا ترك؟ الجواب: إذا جحدها كفر ولو صلى، لو كان يصلي وهو جاحد الفرضية كفر، فكيف إذا ترك؟ فإذا جحد الصلاة وهو يعلمها فإنه يكون كافرا ولو صلى، وليس هذا خاصا بالصلاة، بل هو عام في كل أركان الإسلام. فمن جحد شيئا من أركان الإسلام كفر، ومن جحد شيئا من الواجبات كفر إذا كان يعلمها. أما إذا ما كان يعلم ونجعلها سؤالا، ما الحكم لو ما صلى لعدم علمه، كأن يكون نشأ بلدية بعيدة، أو كان حديث عن الإسلام، أو لم تصله ولم يبلغ فرضية الصلاة، ما الحكم؟ هل يكون كافرا أم لا؟ الجواب: لا يكون كافرا، لأن هذا ما جحد ما وصله من علم، إنما هذا جاهل وليس جاحد، هذا جاهل وليس جاحدا، ما وصله الشيء ثم جحده، إنما هذا جاهل، وهذا معذور إذا ما صلى ما صام ما حج، ما نطق إلا الشهادتين فقط ولا يعلم شيئا عن أركان الإسلام، لا يعلم شيئا عن أركان الإسلام، فهذا معذور بجهله. سؤال: ما الدليل على ذلك؟ الجواب: حديث حذيفة رضي الله عنه: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا كذا إلى آخر الحديث، وفيه أنهم ما يقولون إلا الله، رواية لا إله إلا الله. قال صيلة لحذيفة رضي الله عنه: فما تنفعهم لا إله إلا الله؟ قوم ما يصلون ولا يصومون ولا يزكون ولا يحجون، ماذا تنفعهم إذن لا إله إلا الله؟ قال: بل تنفعهم، بل تنفعهم، تنفعهم، لأنهم يجهلون. سؤال: ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ الجواب: نستفيد منه العذر بالجهل، وأن الجزاء مرتب على العلم، والعقوبة مرتبة على العلم، فمن لم يبلغه شيء فإنه يعذر. سؤال: هل يفرق بين دار الإسلام وغير دار الإسلام، وبين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية؟ الجواب: لا يفرق، فقد يعيش في دار الإسلام ويجهل، وقد يعيش في دار الكفر ويعلم. وأما الظهور والخفاء فنسبيان، فنسبيان، والشريعة لا تعلق أحكاما إلا على أوصاف منضبطة، وهذا الدليل يدل على ذلك. فالصلاة والصيام والزكاة والحج وكذا، هذه كلها مسائل ظاهرة، ومع ذلك أعذر أصحابها. والنبي فرض عليه التوجه إلى الكعبة وهو في المدينة بدلا من بيت المقدس، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ومع ذلك ما بلغ ذلك بعض أصحابه، الذين كانوا يصلون في مساجد أخرى حتى جاء رجل فوقف عليهم وهم يصلون، والحديث في الصحيح، فقال أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت، فدار وهم كذلك. إذا جهلوا وهم في مدينة رسول الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال: ما حكم من ترك الصلاة تهاونا أو كسلا؟ ما حكم من ترك الصلاة تهاونا وكسلا؟ الجواب كما ذكر شيخون: كافر مرتد إذا تركها تركا كليا لم يصلي ما الدليل؟ الدليل على كفره قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر وفي حديث بريدة، يعني حديثان: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر، الكفر كفر معرف بالألف واللام، مصدر مطلق، والشرك كذلك ترك الصلاة. بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ترك الصلاة، ولم يقل ترك صلاة، لما قال ترك الصلاة. سؤال: هل خالف في ذلك أحد من أهل العلم؟ الجواب: نعم، خالف كثير من أهل العلم في ذلك، وقالوا بأنه كفر أصغر وليس أكبر. الجواب: ما دليلهم على ذلك؟ السؤال: ما دليلهم على ذلك؟ الجواب: الأدلة العامة. في من مات على لا إله إلا الله، وأحاديث الشفاعة، في أن الله يخرج من النار أقواما لم يعملوا خيرا. سؤال: هل هناك أدلة أخرى لمن رأى كفر ترك الصلاة غير ما ذكرت؟ الجواب: نعم، كذلك من كتاب الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، أي فهم المسلمون. إذا لم يتب من الشرك، إذا تاب من الشرك وأدى الصلاة وآتى الزكاة فخلوا سبيله. وفي الآية التي بعدها: فإخوانكم في الدين، والله يقول: إنما المؤمنون إخوة. فإذا لم يأتي بالثلاثة فهو كافر. لكن خرجت الزكاة بالدليل الخاص في الحديث، في الحديث الصحيح في يوم القيامة، في تارك الزكاة وعقوبة تارك الزكاة، أنه بعدما يعذب بماله قال النبي: ثم يرى بعد ذلك سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فدل هذا على أنه يدخل تحت المشيئة، ولم يرد في الصلاة نحو ذلك، فبقيت الصلاة على ما هي عليه مع الشرك. فإن تاب من الشرك وأدى الصلاة فهو المسلم، وإلا فليس بمسلم. وأدلة أخرى لكن أختصر، ذكرها ابن القيم في كتاب الصلاة، ولزاما يرجع لكتاب الصلاة ابن القيم فيما حكم تارك الصلاة، فإنه قد قدم الأدلة على ذلك من الكتاب كما ذكرنا بعض ذلك، ومن السنة كما ذكرنا بعض ذلك، ومن الإجماع الذي نقل عن الصحابة، فقد نقله عبد الله بن شقيق فقال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيء من أعمال تركه كفر غير الصلاة، ومعلوم أن ذلك ليس يعنى به إذا كان جاحدا، فإن الصلاة والصيام والزكاة والحج كل ذلك لو ترك جحودا لكفر. أما الصلاة فاختصت بحكم خاص غير الصلاة، أي لمن تركها ولو تهاونا أو كسلا. وقد نقل الإجماع غير عبد الله بن شقيق، فقد نقله إسحاق كما ذكر محمد بن نصر المروزي رحمه الله، وذكر ابن تيمية ذلك، وقال بأن النبي قد علق الحكم على ترك الصلاة فلا ينبغي أن نعلقه على شيء آخر. سؤال: فما الرد إذن على قول الكثيرين بعدم كفرهم والاستدلال بما ذكرت؟ الجواب: هذه أدلة عامة تخصص بالصلاة، فالصلاة فيها الدليل الخاص، فلا يعارض الخاص بالعام. هذا باختصار ما يتعلق بحكم الصلاة. بقي فيها مسألة: هل هذا لمن ترك الصلاة كلية أو من ترك صلاة؟ نقول: اختلف أهل العلم في ذلك على قولين، والذي يترجح لنا من تركها كلية كفر، أما من صلى وترك فليس بكافر، وذلك لحديث عبادة: في من لم يحافظ عليها قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه إن شاء عذبه وإن شاء أو عقب وإن شاء عفى عنه. لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، فأدخله تحت المشيئة، فأدخله تحت المشيئة. وإلا هناك من يقول يكفر وإن ترك صلاة واحدة كصلاة الصبح، أما الظهر فيكون يكفر إذا ترك الظهر والعصر معا، لأن وقت إحدى هما وقت الأخرى، كذلك المغرب والعشاء، فإن ترك المغرب حتى أذن الفجر كفر، وإن ترك الظهر حتى أذن المغرب كفر. هذا باختصار ما تعلق بحكم تارك الصلاة. نعم.
وللصلاة شروط تتقدمها، وهي الطهارة من النجاسات في البدن والثوب والبقعة، والطهارة من الحدث
كما سبق. كما سبق الصلاة شروط. ما شروط الصلاة؟ واحد: الطهارة من النجاسات في البدن والثوب والبقعة، في البدن والثوب والبقعة. فإن كانت نجاسة في بدن وجب إزالته، أو في ثوب وجب إزالته، أو في بقعة وجب إزالته، إلا من كان في شيء من ذلك نجاسة ولم يعلمها. ما الحكم لو كان في ثوبه نجاسة ولم يعلمها أو علمها ونسيها؟ الجواب: صلاته صحيحة ولا يعيد الصلاة، ولا يعيد الصلاة. نعم.
والطهارة من الحدث،
هذا الشرط الثاني، طهارة من الحدث، وقد سبق لقوله صلى الله عليه وسلم: من لا صلاة
لا يقبل الله،
لا يقبل الله صلاة عليكم إذا حدث حتى يتوضأ. فإذا صلى من غير طهارة بطلت صلاته، أو أحدث في صلاته بطلت صلاته، وجب عليه أن يعيد الصلاة. نعم.
ودخول الوقت،
هذا الشرط الثالث، دخول الوقت. فإذا صلى قبل الوقت لا تصح صلاته. طيب، ما حكم صلى قبل الوقت جاهلا؟ وأنت تقول: يا شيخ، العذر بالجهل في كل أمور الشريعة. الجواب: إذا صلى قبل دخول الوقت لزمه الصلاة في الوقت، وقولنا بالعذر بالجهل قائم في المسألة، كيف؟ أنه لا إثم عليه ولا عقوبة عليه لأنه جاهل، لكن عليه الإعادة لأن هذا واجب وأمر، والواجب والمأمور لا يسقط بالجهل ولا بالنسيان. سؤال: قلت يا شيخ إذا صلى في ثوب نجس ولم يعلم صحت صلاته والإعادة، وقلت هنا إذا صلى قبل دخول الوقت لزمه الإعادة، أو صلى من غير طهارة وكان ناسيا لزمه الإعادة، فما الفرق؟ الفرق اكتبوه: التفريق بين المأمورات والمحظورات. تفريق بين المأمورات والمحظورات. أما المحظور فإنه يسقط بالنسيان وبالجهل، وأما المأمور فلا يسقط بالنسيان ولا بالجهل. سؤال: ما الدليل على ذلك؟ الجواب: أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح صلى وفي عليه نجاسة لم يكن يعلم بها حتى نزل جبريل عليه فأخبره، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه، فخلع الصحابة نعالهم، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة عن ذلك، فقالوا: يا رسول الله، رأيناك فعلت ففعلنا. قال: إن جبريل أخبرني أن بهما أذن، والنبي ما أعاد صلاة ولا خرج من الصلاة واستأنف من جديد، وإنما أتم صلاته. فدل هذا على أن من كان على ثيابه نجاسة لم يكن يعلم بها وعلم بها بعد الصلاة فلا شيء عليه، أو في أثناء الصلاة لزمه التخلص من النجاسة وإتمام الصلاة ولا شيء عليه. وأما المأمور فلا بد من تنبيه، والدليل على ذلك ما جاء في حديث صاحب اللمعة لما صلى ثم أبصر النبي صلى الله عليه وسلم في قدمه قدر لمعة لم يصبها الماء، فأمره بإعادة الوضوء والصلاة، فدل هذا على أن المأمور لابد من تحصيل، وأما المحظور فيسقط بالجهل والنسيان. نعم.
قال: واستقبال القبلة.
واستقبال القبلة إلا عند الضرورة. أكمل كلها. نعم.
قال: واستقبال القبلة إلا عند الضرورة أو النافلة في السفر، فإنه يصلي على ظهر مركوبه إلى الجهة التي يقصدها.
نعم، من شروط الصلاة استقبال القبلة. شروط الصلاة استقبال القبلة مع العلم بها. قال: إلا عند الضرورة. طيب، ما الدليل على اشتراط القبلة؟ الجواب: الدليل على اشتراط استقبال القبلة: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. سؤال: هل يفرق في اشتراط استقبال القبلة بين الفرض والنفل؟ الجواب: لا يفرق بين الفرض والنفل في الحضر، أما في السفر فنعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في السفر النافلة ويتطوع حيث توجهت به راحلته، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حيث توجهت به راحلته. أما الفريضة في السفر لابد أن ينزل وتوجه إلى القبلة. طيب، مسألة: ما حكم من عجز عن استقبال القبلة؟ الجواب: من عجز عن استقبال القبلة صحت صلاته إلى أي جهة، كالمريض الذي على السرير ولا يستطيع التوجه إلى القبلة. سؤال: ما حكم من صلى إلى غير القبلة ثم تبين بعد ذلك أنه صلى إلى غير القبلة؟ يعني ما حكم من فرغ من صلاته ثم تبين أنه صلى إلى غير القبلة؟ الجواب: إن كان ذلك عن اجتهاد وتحر فلا إعادة عليه، إلا أن يعلم ذلك في صلاته، إلا أن يعلم ذلك في صلاته فحينئذ يتوجه إلى القبلة. أما إن كان عن غير تحر وثبت تفريطه فإنه يعيد صلاته، والدليل على صحة الصلاة بذلك الحديث الصحيح لما صلى الصحابة إلى بيت المقدس فجاء الجائي وقال: أشهد أني صليت مع النبي قبل البيت، فضروهم كذلك ولم يخرجوا من الصلاة. نعم.
ومن شروط الصلاة ستر العورة، الرجل من السرة إلى الركبة، والمرأة الحرة البالغة تستر جميع بدنها إلا وجهها.
إلا وجهها.
إلا وجهها.
ومن شروط الصلاة ستر العورة. فمن صلى وهو غير مستور العورة من رجل أو امرأة بطلت الصلاة. بطلت الصلاة. قال تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. طيب، سؤال: ما حكم من لم يجد ما يستر به عورته؟ هل يجوز له الصلاة بدون ستر العورة؟ الجواب: إذا كان سيخرج وقت الصلاة ولا يجد ما يستر به عورته لزمه الصلاة في الوقت ولو عريانا. لزمه الصلاة في الوقت ولو عريانا. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وأما إذا كان يعلم أنه سيجد الثياب التي يستر بها عورته في الوقت لزمه الصلاة بشرطها وهي ستر العورة. سؤال: هل يجوز للرجل أن يصلي وليس على عاتقيه شيء؟ الجواب: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما جاء عند البخاري وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي نهى الرجل أن يصلي وليس على عاتقيه شيء، فلا بد من ستر العاتقين أو أحد العاتقين. وقد اختلف أهل العلم في صحة صلاته إذا صلى وليس على عاتقيه شيء. سؤال: ما عورة المرأة في الصلاة؟ الجواب: جميع بدنها إلا الوجه، هذا باتفاق، واختلفوا في اليدين والرجلين. والصحيح ما جاء عن أم سلمة رضي الله عنها، والصحيح أنه موقوف وهو من جهة الرفع ضعيف، لا بأس إذا كانت تغطي ظهور قدميها، وإذا كانت تغطي ظهور قدميها مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لحائض إلا في خمار. فإذا كانت سترت بدنها بخمارها وسترت ظهور قدميها صحت صلاتها ولو بدا كفها. والأحوط أن تغطي كفيها وتلبس جوربين في رجليها، هذا الأكمل. لكن إن صلت في خمار وسترت ظهور قدمين صحت صلاتها ولو بدا كفاها. هذا في خمارها
ودرع.
الرواية في خمار يعني أن تستر جميع بدنها، أن تستر جميع بدنها فلا يظهر منه شيء. ونقول الكفان، فإن بدا شيء من الذراعين بطلت صلاتها، والوجه فلو بدا شيء من الشعر بطلت صلاتها، وظهور القدمين تغطي، فلو بدا شيء من الساق بطلت صلاتها. لهذا ينبغي أن تلبس الخمار والثياب الفضفاضة التي تستر جميع بدنها إلا الوجه، هذا الأفضل والأكمل والأكمل له. لكن هي كالرجل كذلك، إذا لم تجد ما تستر به كل ذلك وخشيت خروج وقت الصلاة صلت على حسب حالها. قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
من انكشف شيء من بدنها كشعرها شيخنا وقت الصلاة فأعادته
فأخفته
أخفته
أي لا شيء عليه، إذا بدأ من غير اختيارها كأن يأتي صغير فينزع الثياب فيبدو شيء من عورتها فتخفيه، لا شيء عليه إن شاء الله. نعم.
ومن شروطها النية، فينوي الصلاة إن كانت فرضا أو نفلا معينا كالراتبة، فإن كان النفل مطلقا غير معين كفاه نية الصلاة.
نعم. ومن شروطها النية، قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر الصحيحين إنما الأعمال بالنيات. فإن صلى الإنسان فرض ظهر من غير نية بطلت صلاته، أو صلاة معينة كالوتر أو سنة الصبح من غير نية بطلت الصلاة، سواء كان ذلك فرضا أو كان نفلا معينا، لأن المعين لابد له من نية. أما إذا كان النفل مطلقا، أما إذا كان النفل مطلقا يصلي ركعتين هكذا لله، نفلا يصلي نفلا مطلقا، فيكفيه نية الصلاة لأنه ما في تعيين. نستطيع أن نلخص فنقول الصلاة المعينة يلزم لها نية، وأما الصلاة غير المعينة فليس لها نية. نكتفي بهذا القدر. أحكام كثيرة يا أخواني متعددة، لكن إحنا الحمد لله قدر المستطاع نطرحها بسهولة حتى تسهل على إخواننا وأخواتنا، فأرجو تقييد كل ذلك، تقييد كل ذلك مع ذكر الأسئلة التي ذكرناها أثناء شرحنا. فنكتفي بهذا القدر والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه بعض الأسئلة التي وردت وتتعلق بالصلاة.
نعم.
هذا الأخ أحمد من أسيم يسأل، هل يعد ظهور شعر الشارب واللحية من علامات البلوغ عند الرجل؟
لا، ذكروا ما يتعلق بشعر القبل ولم يذكروا ما يتعلق بشعر الشارب. نعم.
الأخ حسام من الزقازيق يسأل، هل من يعي بعض الأشياء ولا يعي بعضها فهل عليه صلاة؟ فنحن نرى الجنون متجزئة، فهل هناك ضابط للجنون الذي به يعذر؟
إذا كان يا حسام يفيق وقتا يستطيع أن يؤدي فيه الصلاة لزمه ذلك. نعم.
وسأل سؤالا آخر، هل الصلاة مفروضة على الأخرس؟
على الأخرس تفرض الصلاة، وعلى الأعمى، على كل من له عقل، كل من هو عاقل تجب عليه الصلاة. طيب أخرس كيف يصلي؟ يورد هذه الصلاة على قلب، يكبر قلبه، يقرأ، يركع، وهكذا. نعم.
وهذا أخونا شعبان من البحيرة يسأل شيخنا بالنسبة لأدلة القائلين بعدم كفر تارك الصلاة كحديث لم يعملوا خيرا قط وغيرها، هل هذه هي أدلة المرجئة؟
من رأى أن تارك الصلاة لا يكفر ذهب إلى أدلة ولم يذهب إلى قول المرجئة ولا قواعد المرجئة، ولهذا من الخطأ أن تصف من قال بعدم كفر تارك الصلاة بأنه مرجئ. هذا قول الحدادية الموجودين الآن، أنهم يقولون بأن تارك الصلاة مرجئ، وبأن العمل الذي يلزم تحقيق أصل الإيمان هو الصلاة، وليس كذلك. فلهم اجتهاد في هذه الأدلة التي ذكروها، وليس على قواعد المرجئة، ولا علاقة لهم بالإرجاء. نعم.
وهذا الأخ محمد من القاهرة يقول شيخنا الشرط عند العلماء لا يسقط بالنسيان ولا بالجهل، فكيف إذا لم يعلم بالنجاسة ثم علم لا يعيد؟
هذا شرط متعلق بمحظور، هذا محظور يا أخ محمد وليس من باب المأمور، هذا من باب المحظور. وقدمنا لك الدليل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما خلع النبي عليه ولم يعد صلاة ولم يستأنفها من جديد، فدل هذا على التفريق بين المحظور والمأمور. نعم.
وهذا سؤال آخر من أبي محمد من الحامول يقول ماذا لو وجد بعد الصلاة أو لو وجد بعد الصلاة دما أو ماء بدم ولا أدري هل نزل قبل الصلاة أو بعد الصلاة، فهل يعيد؟
ولو علمت أنه نزل قبل الصلاة ثم إنك نسيته فلا إعادة عليك، لأن كما قلنا هذا من باب المحظور، مع أننا نقول إذا كان الدم يسيرا ولم يكن من أثر دم مسفوح فلا شيء عليه، حتى ولو أنه صلى وهو يعلم، ما زال المسلمون يصابون في جراحته. نعم.
وهذا سائل آخر رمز لنفسه بميم حاء من المنصورة يقول يكفر تارك الصلاة إذا تركها من سن التكليف، أم من قبله، يعني لو كان يصلي قبل التكليف ثم ترك الصلاة من سن التكليف إلى الموت.
نقول أخينا محمد أو أخينا رمز ولا
ميم حاء،
ميم حاء، يا ميم يا حاء، المعتبر بعد التكليف ليس قبل التكليف، المعتبر بعد التكليف. نعم.
وهذا الأخ أبو محمد من الحمول يسأل سؤالا آخر الصلوات الفائتة في السنوات الماضية فماذا نفعل؟
هذه اختلف أهل العلم فيها، فمن رأى كفر تارك الصلاة يقول له قضاء لأنه كافر، والكافر ما يقضى. وأما من رأى أنه مسلم فإنه يأمره بالقضاء على حسب ما يغلب على ظنه، ما يغلب على ظنه، فهذه ترجع للأصل. فمن رأى كفر تارك الصلاة فإنه لا يأمره بالإعادة، لأن الكافر لا يؤمر بالقضاء، وأما من رأى إسلامه فإنه يأمره بالقضاء. نعم.
وهذا سؤال آخر ممن رمز لنفسه بميم حاء أيضا من المنصورة يقول شيخنا بعض النساء حين يقال لهم غطوا وجوهكم لأنه فرض يقولون كذبت، لأنه لو كان فرضا لأمرنا بتغطيته في الصلاة، فما الرد عليهم؟
نقول وما العلاقة بين الصلاة وبين غيرها؟ هي تصلي أمام الأجانب؟ لو كانت تصلي أمام الأجانب لوجب تغطية وجهها، لو كانت تصلي أمام الأجانب لوجب تغطية وجهها، فكشف عن وجهها إذا كانت في غير الصلاة، إذا كانت ليست أمام الأجانب، أما إذا كانت أمام الأجانب وجب تغطية الوجه. كذلك في الحج فإنها لا تنتقب وتكشف عن وجهها، إذا خالطت الرجال لزمها ستر وجهها بغير النقاب، إذا خالطت الرجال. فأدلة الحجاب عامة، إذا خالطت الرجال وجب عليه تغطية الوجه، سواء كانت في حج كانت في صلاة. أما إذا ما خالطت الرجال ولا يرى الرجال وجهها ففي الصلاة تكشف وفي الحج تكشف، لكن في الحج إن سترت الوجه سترته بغير النقاب. نعم.
وهذا أبو محمد أيضا من الحامول يقول: ماذا لو كان في مسجد يختلف شيء يختلف شيئا قليلا عن القبلة، فهل تصح الصلاة فيه؟
إذا كان يا أبا محمد شيئا قليلا فمثل هذا الأمر فيه واسع، كما جاء في الأثر وإن كان في بعض المقال: ما بين المشرق والمغرب قبلة، لأننا نتجه إلى جهة القبلة لا إلى عينها، ومن كان يتجه إلى جهة القبلة لا إلى عينها فإنه يغتفر الانحراف اليسير لأنه ما يجزم به. لكن الأفضل والأولى أننا نأتي بالبصلة ونحاول قدر الاستطاع أن نضبط هذا الأمر، لكن يغتفر في الشيء اليسير. نعم.
وهذا الأخ أحمد من أسيم يقول: هل تصح الصلاة في الفانلة الحمالات لقول النبي صلى الله عليه وسلم؟
الجواب نعم يا أحمد، نعم نعم، الجواب نعم، لكن الأكمل والأفضل أننا نأخذ الزينة الكاملة. فالزينة زينتان، خذوا زينتكم عند كل مسجد، فالزينة زينتان: زينة لا تصح الصلاة إلا بها وهي ما تستر بها عورتك، وزينة هي من كمال هيئتك في الصلاة وهي ما زاد على ذلك. فهذه الصلاة وإن صحت في الفانيلا هذه التي هي بحمالات، لكن الأولى أننا لا نصلي فيها ونأخذ زينتنا كاملة، هذا الأفضل. نعم.
يسأل الأخ شعبان من البحيرة: ما حكم من يصلي ببنطال يصف العورة؟
الجواب: إن كان يصف حجمها صحت الصلاة ولكنها تكره كراهة شديدة، أما إذا كان يظهر شيء منها بطلت الصلاة. نعم.
ويسأل أيضا أخونا حسام من الزقازيق: هل تصح الصلاة بعد خروج الوقت بدون عذر؟
أما عن قضاء الصلاة بعد خروج وقتها فمن تركها وخرجت الصلاة منه بعذر كنوم أو نسيان فإنه يؤديها كما هي، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلى ذلك. أما إذا تركها عمدا فذاك المعترك الشديد، وهذه من المسائل الكبار التي ذكرها العلامة ابن القيم في كتاب الصلاة، وذكر قولين: قول الجماهير فيها بالقضاء مع الإثم، وأما ما اختاره ابن حزم وكذلك شيخ الإسلام وكذلك ابن القيم أنه لا يصح القضاء لأنه تركها عمدا، وإذا تركها عمدا فقد أداها في غير وقتها المأمور فتكون كما لو أداها قبل دخول الوقت، والنبي قال: ما حدث من هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا القول قوي، إلا أن قول الجمهور أقوى، وذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأداء الصلاة مع أئمة الجور الذين يخرجون الصلاة عن وقتها، فقال: صلوا معهم، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة هؤلاء الأئمة باطلة، لكنهم يأثمون. نعم.
أحسن الله إليكم يا شيخنا. هذا الأخ أحمد من قنا يسأل سؤاله الأول بارك الله فيكم: المريض العاجز عن الحركة ويصلي على جنبه، هل يشترط توجيه السرير نحو القبلة؟
إن أمكن أن وجه السرير إلى القبلة لزم ذلك، إن أمكن. أما إذا ما أمكن فإنه لا شيء عليه، والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
ويقول يا شيخنا: وما ترجيحكم في صلاة من صلى وليس على عاتقه شيء؟
يعني تركنا مسألة واحدة لكم بدون ترجيح فسألتم عنها، ما شاء الله، جيد. نقول: الذي يظهر لنا أن صلاته صحيحة لكنه آثم. نعم.
والأخ شعبان يسأل من البحيرة: ما حكم من يصلي وثوبه يكشف جزءا من ظهره؟
إذا كان المكشوف من الظهر ضمن حد العورة وهو يعلم فصلاته باطلة لو من تحت السرة، أما إذا كان فوق السرة فصلاته صحيحة، هذا إذا علم، أما إذا ما علم فلا شيء عليه. نعم.
وتسأل الأخت أم عبد الله من مصر، لو بدأ باطن القدمين عند السجود هل الصلاة صحيحة؟
لأثر أم سلمة لا تصح، لأثر أم سلمة إذا كانت تغطي ظهور قدميها، فإذا ظهر تقول الظاهر من الظهور ولا من الباطن؟
من الباطن،
من الباطن تصح، لكن من الظاهر لا، لكن نقول الأكمل والأفضل أنها تلبس الجوربين. نعم.
يسأل أخونا أبو عاصم من إدفو، وبدأ رسالته بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
هل تصح صلاة المرأة وهي تلبس البنطال الفضفاض الواسع؟
هذه المسألة ذكرها أهل العلم وقالوا بصحة صلاتها إذا كان هذا البنطال الواسع يسطر بدنها فتصح صلاته، لكن يكره ذلك كراهة شديدة، يكره ذلك كراهة شديدة، وإذا كان البنطال بنطال الرجال فإن تأثم بلبسه مطلقا في الصلاة أو في غير الصلاة لأنه من التشبه، لكن صلاتها صحيحة. نعم.
يسأل أخونا حسام من الزقازيق، هل يسقط الترتيب بين الصلوات إذا كانت الجماعة حاضرة لصلاة الوقت ويقضيها بعد الصلاة الحاضرة؟
إذا دخل المسجد وقد فتته صلاة الظهر فوجدهم يصلون صلاة العصر فماذا يصنع؟ له أن يصلي معهم العصر ثم يصلي بعد ذلك الظهر، وله أن يصلي العصر ثم الظهر ثم بعد ذلك العصر حفاظا على الترتيب، وله أن يصلي معهم بنية الظهر ثم يصلي بعد ذلك العصر، وقيل له أن يصلي الظهر منفردا ثم يدخل معهم فيأتي بصلاة العصر، والذي رجحه شيخ الإسلام أنه يصلي معهم العصر ثم يصلي بعد ذلك الظهر ولا يعيد العصر، والأحوط أن يعيده. نعم.
ورد من
الأحوط هذا من عندي، لكن ترجيح شيخ الإسلام أنه يصلي العصر معهم ثم يصلي الظهر. نعم.
ورد من الأخ عبد المقصود من المملكة العربية السعودية، قال
لتعلم يا عبد المقصود أن المقصود ليس من أسماء الله، لكن هذا من باب الإخبار وليس من باب إنشاء، فننصحك ألا تسمي ولدك عبد المقصود، أما وأنت عبد المقصود فالله المستعان، فأنت فاسمك غير مقصود منك. نعم.
قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم سأل عدة أسئلة، الأول هل يشترط أن الذي يؤذن للصلاة هو الذي يقيم الصلاة أم يجوز أن يقيم غير المؤذن؟
لا يشترط، لكن الأكمل الذي عليه العمل أن من أذن فهو يقيم، وفي ذلك من أذن فهو يقيم لكنه ضعيف، في ذلك حديث لكنه ضعيف. نعم.
وسؤاله الثاني، رجل صلى إماما ثم تبين له بعد الصلاة أنه على غير وضوء، فهل يلزمه إخبار المأمومين بذلك وأمره بإعادة الصلاة أم يتوضأ هو ويعيد صلاته وليس على المأمومين شيء؟
يتوضأ هو ويعيد صلاته وليس على المأمومين شيء. نعم.
قال شخص كان يصلي ويترك،
كأن المؤمن قد أدى الصلاة على وجهها الصحيح، وإذا بطلت صلاته هو لم تبطل صلاة المأمومين طالما أنهم لا يعلمون ذلك. نعم.
قال شخص كان يصلي ويترك، هل يقضي عنه؟
كان يصلي،
هل يقضى عنه؟
يعني إذا مات لا يقضى عنه، إذا مات لا يقضى، الصلاة لا تقضى، إنما الذي ورد الصوم كذلك الزكاة، إذا مات عليه زكاة فهذا حق لله سبحانه وتعالى فيخرج من تركته، كذلك الحج، أما الصلاة فلا تقضى عنه، ثم ينظر إن كان يصلي ويترك فيدعى له، من يرى أنه مسلم فيدعو له، وأما من رأى أنه كافر فهذا لا يدعى له. نعم.
هذا الأخ الذي رمز لنفسه بميم حاء من المنصورة، قال إذا كانت ستخرج الصلاة وهو على سفر ماذا يفعل ولا يتوقف القطار أو الطائرة وسيخرج الوقت؟
نقول أي وقت، هل وقت الثانية؟ أي وقت، إذا كانت الصلاة صلاة الظهر فنقول لك أن تؤجلها إلى العصر، تصلها جمع تأخير إذا كنت ستصل في وقت العصر، ولا يجوز أن تصلي في القطار. أما إذا كنت ستصل بعد المغرب فإنك تصلي الظهر والعصر في القطار ولا إشكال ولا إشكال. فإن خفتم فرجال أو ركبان، كذلك إذا عجزتم صليها وأنت راكب ما في إشكال. وصلاة الفجر إن خفت طلوع الشمس صليتها في القطار. وأما من كان سينزل وينتهي سفره في وقت الثانية من الظهر أو من العشاء، يعني سيصل في وقت العصر أو سيصل في وقت العشاء، فإنه لا يجوز أن يصلي جمع تقديم، وإنما ينتظر، فإذا نزل صلى الصلاة ولا يصليها في القطار. نعم. الفجر بطلوع الشمس، إذا كان يخشى طلوع الشمس صلى في القطار. نعم.
يسأل الأخ عبد الله الصغير من دمنهور، هل الخوف من مرض كورونا يعتبر عذرا شرعيا في ترك الجماعة والجمعة؟
نعم نعم نعم، يصاب مئات كل يوم ويموت عشرات، فإذا لم يكن هذا عذرا فما العذر إذن؟ ثوم وبصل يكون عذرا وموت لا يكون عذرا؟ لكن من ذهب وأخذ احتياطه ونفذ التعليمات فلا حرج إن شاء الله. نعم.
سؤالنا الأخير يا شيخنا بارك الله فيكم، من الأخ محمد شراقي من المنوفية، ما حكم صلاة المرأة بما يسمى بالبيجامة مع ستر العورة؟
نحن نقول كنا شراقي، إذا كانت تستر العورة وكانت صلاتها في هذه البيجامة لا يظهر من عورتها شيء فالصلاة صحيحة مع الكراهة، صلاة صحيحة مع الكراهة، والله أعلم.